بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف من الحديث عند الحديث ذي الرقم 5153، وبالترقيم الخاص 267. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا سليمان بن داود، وهو أبو داود الطيالسي، عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، ولم يذكر عن ابن عباس، وهو شيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت بمكة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون: ومن أنزله ومن جاء به فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها، أي عن أصحابك، بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. هذا حديث حسن صحيح. الحديث إسناده صحيح، وقد رواه الشيخان، وفي هذا بيان من ابن عباس رضي الله عنهما لهذا المراد ومعنى هذه الآية الكريمة. قال تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بمكة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون، يعني إذا كان يقرأ، يعني إذا فالمقصود بالصلاة هنا هي القراءة، عبر عن الصلاة بالقراءة لأنها يعني من أهم أركانها، وفيها قراءة سورة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون، وسبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به، يعني سب الله جل وعلا وسب جبريل عليه السلام، يعني يسبون القرآن والله تبارك وتعالى وجبريل عليه السلام. قال تبارك وتعالى: ولا تخافت بها. قوله ولا تخافت يعني لا تخفض صوتك بالقراءة، يعني خفضا شديدا بحيث لا يسمع أصحابه رضي الله عنهم القراءة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي عن أصحابك، بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. يأخذوا يعني يتلقوا القرآن تلاوة وحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض كتب التفسير وأيضا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر يوما فسمع أبا بكر رضي الله عنه يقرأ بصوت منخفض، ومر على عمر فوجده يقرأ بصوت مرتفع، فلما أصبح الصباح غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم الخبر، فقال: لما صنعت يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، قد أسمعت من ناديت، وهو الله تبارك وتعالى. وقال لعمر: قال يا رسول الله، أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، الوسنان يعني الذي يعالج النوم إما في بدايته أو نهايته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا، ثم قرأ قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني هذا يعد استدلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية، وإلا فالآية كما عند الشيخين وهنا عند الترمذي أنها نزلت في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، كان يعني إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به، يعني سب القرآن والله تبارك وتعالى وجبريل عليه السلام. فأمر قال هنا يعني نهي عن الجهر، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا تخفض خفضا بحيث لا تسمع أصحابك. قال ولا تخافت بها أي عن أصحابك بأن تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن. فهو عليه الصلاة والسلام استدل في هذا الموقف مع أبي بكر وعمر بهذه الآية. ونحن أيضا دائما نقول هذا، قد كتب فيه من كتبوا في آداب تلاوة القرآن أنه لا يجوز للشخص أن يرفع صوته بالقراءة حتى في خارج الصلاة وهو في المسجد، القرآن لا يتأذى به. يعني يلحظ على بعض الناس هداهم الله أنه يرفع صوته بالقراءة ويؤذي الناس، خاصة فيه مثلا من أتى بعده ويؤدي تحية المسجد أو يريد النوافل المطلقة أو من يقرأ القرآن أيضا بجواره، هذا أيضا كله القرآن لا يتأذى به. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه رضي الله عنه وجدهم يجهرون بالقراءة يرفعون أصواتهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يخفضوا من قراءتهم وأن القرآن لا يتأذى به، وقد فقه هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة. مختف يعني متواري، هذا كان في أول الإسلام، هذا يدل على أن سورة الإسراء هي من أوائل، يعني أو لا نقول من الأوائل، لكن هي يعني من السور يعني التي نزلت في أول الإسلام، في أول الإسلام هي تعد من أوائل السور. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سورة بني إسرائيل اللي هو الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من تلادي. من تلادي يعني يقصد يعني من الحفظ القديم، من القراءة القديمة التي تلقيتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فكان المشركون إذا سمعوه، وفي بعض النسخ إذا سمعوا، شتموا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. شتموا يعني هي بمعنى المسبة، سبوا القرآن، كانوا كما جاء في الحديث السابق يسبون القرآن ويسبون الله تبارك وتعالى ويسبون جبريل عليه السلام. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها أي عن أصحابك وابتغي بين ذلك سبيلا. ابتغي يعني اطلب الوسط، ابتغي بين ذلك سبيلا يعني طريقا وسطا بين الجهر والإخفاء. وهذا يعني من أدلة طلب الوسطية، دين الإسلام من خصائصه الوسطية. وحتى يعني الإنسان يعني يلحظ هذا في نفسه، إذا كان الإنسان دائما يرفع صوته بالقراءة يتعب ولو بعد حين، الرفع الشديد هذا يتعب الإنسان، والخفض الشديد أيضا يحدث نوعا من التماوت والكسل. لكن عندما يقرأ الإنسان قراءة متوسطة بين الجهر الشديد وبين الإخفاء الشديد، لا شك أنها تعينه على القراءة ويسترسل ويستمر في قراءة حزبه وما يعني رغب الزيادة فيه. يعني هذه الوسطية يعني معنا في دين الإسلام، ومن ذلك حتى الوسطية في قراءة القرآن. وخير من امتثل الوسطية وطبقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد امتثل أمر الله عز وجل. الله جل وعلا قال له هنا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ثم قال الإمام الترمذي، ونعم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم وهو صحيح كما قال الترمذي. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قلت لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ قال: لا. قلت: بلى. قال: أنت تقول ذلك يا أصلع، بما تقول ذلك؟ نحن سنعود إلى هذا الأثر. قلت: بالقرآن، بيني وبينك القرآن. فقال حذيفة: من احتج بالقرآن فقد أفلح. قال سفيان: يقول قد احتج، وربما قال قد فلج. فقال أي زر بن حبيش: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أفتراه صلى فيه؟ قلت: لا. قال: لو صلى فيه لكتبت عليكم الصلاة فيه كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة رضي الله عنه: قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويلة الظهر ممدودة هكذا، خطوه مد بصره، فما زايل ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم رجع عودهما على بدئهما. قال: ويتحدثون أنه ربطه لما ليفر منه، وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. هذا الموقف أو هذه الواقعة التي حصلت بين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زر بن حبيش، وهو إمام من أئمة التابعين ومن أئمة القراءة، أخذ القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخذ القراءة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا قال حذيفة: قال قلت لحذيفة: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ يعني لما ذهب في رحلة الإسراء والمعراج. قال اللي هو حذيفة بن اليمان: لا. فرد عليه زر بن حبيش: قلت بلى. يعني أن زر بن حبيش يقول صلى في بيت المقدس، وحذيفة بن اليمان يقول لا، ما صلى في بيت المقدس. فقال له حذيفة بن اليمان: أنت تقول ذلك يا أصلع؟ وكان في الصلع، والصلع هو الذي ذهب الشعر عن رأسه. بما تقول ذلك؟ يعني ما دليلك؟ ما هو الدليل على كلامك؟ قلت بالقرآن، يعني قال إنني الآن أستدل بالقرآن. فقال حذيفة: من احتج بالقرآن فقد أفلح. قال: بيني وبينك القرآن. يعني يقولها زر بن حبيش، يقول بيني وبينك القرآن، نحن نتحاكم إلى القرآن. فقال له حذيفة: من احتج بالقرآن فقد أفلح، يعني قد فاز بمراده. ما في شك الإنسان يحتج بالقرآن ويستدل بالقرآن، لا شك أنه هو الموفق وهو الفائز وهو الذي معه الحجة التي لا ترد. فقال سفيان: يقول قد احتج، يعني أنه قد فاز وقد احتج وكانت له الحجة والقول الصحيح. وربما قال قد فلج. فلج بمعنى الظفر والفوز، يعني ظفر وفاز. فلج يقال فلج فلان كذا، يعني إذا ظفر وفاز، وهو بمعنى أفلح. فقال زر بن حبيش: قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أفتراه يعني ظاهره أنه قد صلى فيه، وإن لم يعني يأتي النص يعني في الآية أنه قد صلى فيه وإن لم يعني ينص عليه. قال اللي هو حذيفة: أفتراه صلى فيه؟ يعني هل في هذه الآية تصريح بالصلاة فيه؟ هذا كلام حذيفة يسأل. قلت لا، نعم هو يعني زر بن حبيش قال نعم هو ليس فيها تصريح، ليس فيها تصريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، لكن دلت السنة على أنه صلى فيه كما سيأتي بيانه. قال: لو صلى فيه، هذا كلام حذيفة، قال: لو صلى فيه لكتبت عليكم الصلاة فيه كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. يعني فعلى كل حال يعني ما يعني ذكره حذيفة هنا رضي الله عنه يعني هذا حسب ما وصل إليه وحسب ما بلغه من العلم في هذا الموضوع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا وقد رغبنا في الصلاة في بيت المقدس، وبين لنا أن الصلاة فيه 500 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجده عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وحانت الصلاة فأممتهم، يعني أما الأنبياء والرسل، أما الأنبياء فيه. وفي رواية عند البيهقي من حديث أبي سعيد قال: حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها وفيها، فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين. وفي رواية أخرى: ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم. فهذا كلها أدلة واضحة وصريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس. صحيح الآية ليس فيها يعني نص ظاهر على أنه صلى، الآية فيها أنه أسري به عليه الصلاة والسلام، ولكن أن الصلاة جاءت في الأحاديث الأخرى سواء في الترغيب في الصلاة فيه وأنها 500 صلاة أو أنها واقع وأنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه، وقد أما الأنبياء أيضا في بيت المقدس في المسجد الأقصى. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة وهي البراق طويلة الظهر ممدودة هكذا، يعني أشار بيديه أنها طويلة، خطوه مد بصره، يعني كل خطوة مد البصر، هذا يدل على سرعة عدوه وعلى قوته، هذا يعني شيء يعني خلق الله سبحانه وتعالى. قال: فما زايل، زايل يعني ما فارق البراق، زايل ظهر البراق يعني ما نزل، وهذا يدل على أن جبريل عليه السلام ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراق. وفي صحيح ابن حبان قال أن جبريل حمله على البراق رديفا له. وفي رواية الحارث في مسنده قال: أتي بالبراق فركب خلف جبريل فسار بهما. فهذه الروايات تدل على أن جبريل عليه السلام ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراق. قال: حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع. نعم هذا مما رأياه في تلك الرحلة العظيمة. قال: ثم رجع عودهما على بدئهما، يعني كما ذهب رجع، يعني كما ذهب يعني عاد مرة أخرى. قال: ويتحدثون أنه ربطه، هذا كلام لا يزال كلام حذيفة رضي الله عنه. قال: ويتحدثون أنه ربطه. لما؟ يعني حذيفة رضي الله عنه يسأل يقول: لما؟ هل يعني ليفر منه؟ يعني هل هو خوفا أنه يفر منه؟ لا، وليس لمفر، وإنما كما قال حذيفة، وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة، يعني الله جل وعلا سخره. نعم كان في الأول كما مر بنا بدرس الأمس أنه يعني تحرك أو كذا، فيعني ذكر له جبريل عليه السلام أنه لن يركبه أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما ركبه أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبه بعد ذلك. فعلى كل حال هذا يدل على أن هذا البراق إنما ربط يعني كما يربط غيره، وإلا ليس لأنه ليفر منه، فإن الذي سخره هو عالم الغيب والشهادة كما قال حذيفة رضي الله عنه، فإنه لا يمكن له الفرار لأنه مسخر من الله تعالى، فلا حاجة إلى ربطه. فقال الترمذي بعد ذلك هذا حديث حسن صحيح، والحديث حسنه جماعة من العلم، وقد رواه الإمام أحمد والنسائي. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث الشفاعة، وهو حديث طويل وسنقرأه جملة جملة. قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هنا قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. لما قال هذا؟ يعني كيف قال عليه الصلاة والسلام وهو يعني سيد المتواضعين وإمامهم؟ قالوا إنه إخبار يعني محمول على ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه إخبار عما أكرمه الله تعالى من الفضل والسؤدد، والإنسان يتحدث ويخبر بنعم الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك قالوا الأمر الثاني، قالوا تحدثا بنعمة الله تعالى عليه. الأمر الأول إخبار عما أكرمه الله تعالى، الأمر الثاني تحدث بنعمة الله تعالى عليه، الأمر الثالث وهو مهم إعلام منه صلى الله عليه وسلم لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه، يعني أنه له مقام كبير ومنزلة رفيعة وشرف عال عليه الصلاة والسلام، ونحن ولا شك والله نزداد حبا ونزداد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأنا هذه الأحاديث وهذه الأدلة على رفعة مقامه وعلو منزلته، سواء ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في السنة، والله نزداد حبا ونزداد تعظيما وإجلالا وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدفعنا إلى التمسك بسنته والسير على نهجه واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني أن هذا الفضل وهذه الكرامة لم ينلها من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما نالها من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنه ما بلغها بقوته عليه الصلاة والسلام حتى يفتخر بها، وإنما هي من الله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا وجهان: أحدهما أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، وثانيهما أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه في توقيره صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله تعالى به. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام نفيس. نعم عليه الصلاة والسلام بلغنا هذا، نعرف منزلته وقدره ونوقره، وتعزره وتوقروه، لابد من تعظيمه ومن توقيره عليه الصلاة والسلام. والضمير هنا يشمل يعود إلى الله تبارك وتعالى، وقيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقره من الخلق هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد سبق ذكر أمثلة في هذا. فعلى كل حال هنا قال عليه الصلاة والسلام: وبيدي لواء الحمد ولا فخر. اختلف في المراد بلواء الحمد هنا على قولين. هو القول الأول قيل عبارة عن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق، يعني أنه عبارة عن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق. القول الثاني أن يكون هذا لواء حقيقة ويسمى لواء الحمد، وهذا هو الظاهر بل هو المتعين كما قال أهل الشراح الحديث. نعم، أن له لواء عليه الصلاة والسلام، لواء حقيقي وهو يعني وأنه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، واللواء هو الراية كما ذكروا. ويقول بعض أهل العلم: لا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد، ودونه تنتهي سائر المقامات. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة، أعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الأولون والآخر. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: آدم ومن دونه تحت لوائي، تحت لوائي. فقال عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، من سواه يعني الذي بعده وغيره يعني، إلا تحت لوائي. وهذا يدل على أنه لواء حقيقي، هذا يدل على شرف عليه الصلاة والسلام وعلى كرامته وعلو منزلته. قال: وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر، يعني في البعث أول من ينشق عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أنه لعل هذا والعلم عند الله إذا جيء بجهنم، فإذا زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على ركبهم، والعلم عند الله. قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك. وجاء في الرواية الأخرى أنه لما يصيب الناس الحر الشديد والضيق وتدنو الشمس منهم، يعني يريدون الخلاص، يريدون أن يفصر فيهم، فاشفع لنا إلى ربك. ويعني هذه يعني إحدى الروايات، وإلا في الصحيح وفي غيرهم أو في غيره روايات أخرى. فيقول: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، وقصد بذلك أكله من الشجرة، أنه أكل من الشجرة. ولكن ائتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا. وهو يعني بدعوته لما دعا: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي رواية قال: إنه لو كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. وجاء في رواية أنه سأل الله ما ليس له به علم لما قال له: إن ابني من أهلي. يعني ذكر هنا أنه سأل الله جل وعلا ما ليس له به علم: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله. هنا في مقام إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، سيأتي بيان هذه الكذبات في تفسير سورة الأنبياء. قال بعض المفسرين: الحق أن الكلمات الثلاث إنما هي من معاريض الكلام، ولكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق عليه السلام منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها. وإلا هي ليست كذبات، هي يعني حل يعني دفع وجادل بها، ويعني ما كاد أن يقع عليه مما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. قالوا لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزله كان أعظم خوفا، وإلا هي ليست كذبات، وإنما هي تورية وخلاص مما كان فيه. ومع ذلك يعني هو رأى أن هذا ذنبا وعظمه، كما قيل هنا قال أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها، لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزله كان أعظم خوفا. والله المستعان. قال إلا ما حل بها عن دين الله، يعني المقصود يعني دفع وجادل وورى حتى تخلص منه. قال ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول إني قد قتلت نفسا، وفي الرواية الأخرى إني قتلت نفسا بغير نفس، ثم يأتون عيسى عليه السلام فيقول إني عبدت من دون الله، وفي الروايات الأخرى قال ولم يذكر ذنبا. وكون عبد من دون الله هذا لا ذنب عليه، لأنه من رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض، لكن هو ما دعا الناس إلى عبادته ولا رضي بذلك عليه السلام. قال في بعض الروايات إني اتخذت إلها من دون الله ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال فيأتوني فأنطلق معهم، في بعض الروايات قال أنا لها أنا لها. قال ابن جدعان قال أنس، يعني انتقلت الرواية يعني من أبي سعيد الخدري إلى أنس رضي الله عنه، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، أقعقعها يعني أحركها بصوت يكون لها صوت، فيقال من هذا؟ فيقال محمد، فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا، فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. نعم، فهذا مقام عظيم يفتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك السجود من الثناء والحمد ما لم يفتح عليه من قبل ولا لأحد من قبل، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. قال وهو المقام المحمود الذي فيه الفصل بين الخلائق، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا تبارك وتعالى أن يفصل بين الخلائق وأن يريحهم عما هم فيه. قال وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو القول الصحيح، وهو القول الذي عليه أهل العلم المحققون جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، ولا عبرة بمخالفة من خالف كمجاهد، وما يروى عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله جل وعلا يقعد رسوله، وفي بعض الروايات يجلس رسوله صلى الله عليه وسلم معه على العرش. هذا يعني كلام يعني أو يعني الرواية هنا أو هذا القول غير صحيح وقول مرجوح، والراجح ما عليه أهل العلم وهو الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال فذا وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سفيان ليس عن أنس إلا هذه الكلمة اللي هو يعني الجملة الأخيرة من هذا الحديث، فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله، الحديث صحيح وأصله كما قلت في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع السنة والفقه فيها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.